ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع الخبير البيئي الدكتور محجوب حسن. دكتور محجوب، يمكن بالحديث ذكرته ده وكده، يعني حقيقة نحن يعني الناس بيفتكروا انه قضية البيئة ما قضية الدولة واحدة، بل قضية الأحزاب، قضية التنظيمات، قضية يعني مؤسسات اجتماعية كثيرة جدا، يعني ما شرط القضية بتاعت البيئة دي بس الدولة يعني. ففي الحتة دي انتو جهدكم شنو، فانه قدرتوا يعني تأسسوا لجمعيات توعوية، لجمعيات يعني تواصلت مع قادة الأحزاب، مع الفاعلين السياسيين، مع قادة الرأي، مع المفكرين، مع كده يعني؟
نعم والله يا أخ محمد، كلام صحيح فعلا. يعني هو البيئة يعني موضوع يهم الجميع، والبيئة وعلاقتها بالمجتمع لابد أن تكون يعني مدينة و واصلة، يعني هي ما شغل حكومي فقط. ومنظمات المجتمع المدني، نحن عندنا والله تنظيمات يعني أو منظمات المجتمع المدني يعني متوفرة، البيئية أقصد يعني متوفرة وتقوم بالدور، ولكن زي ما بقول لك برضها عندها مشاكل الإمكانيات والتمويل بالنسبة للمشروعات بتاعتها، وعندها خططها وعندها تنظيمات. ولكن إننا أكبر جمعية تقريبا معروفة، الجمعية السودانية لحماية البيئة، دي موجودة من السبعينيات وشغالة شغل ما شاء الله على مستوى يعني. ولكن برضه لما تسألهم بتحس بأنه والله التمويل محدود ما زي كان زمان، لأنه هو الجهات المانحة بتعاقب السودان ككل، ولكن المتضرر بقى فيها المواطن ما متضرر الحكومة. فالأحزاب الحقيقة لما جات في الانتخابات السنة الماضية وقبلها، اللي هو كلهم كان في خططهم وكلهم كانوا يتحدثون عن البيئة. أنا شخصيا لما كنت يعني الصفحة بتاعتي طرقت عدد من الأحزاب، يا أخواننا أنتوا كنتوا بتتكلموا عن البيئة، أدونا ماذا فعلتوا من البيئة بعد انتهت الانتخابات وبعد ما توليتوا يعني أموركم، وفيكم من فاد وفيكم من المهم. وعملت يعني في الصفحة بتاعتي بتاعت البيئة سميتها البيئة في برامج الأحزاب. والله يا أخ محمد أقول لك بأمانة، وليس يعني وراء الأمر أي قصد، ما وجدت إلا عند الجهة الوحيدة اللي هي بتتكلم عن برامج بيئية وبتحاول بتنفذ في أشياء، لقيت عندنا في المؤتمر الوطني. مشيت للأحزاب الثانية، أنا لا أفرق بين الحزب ده أو ده أو ده، مشيت للأحزاب الثانية فلقيتهم بأنه هذه ما رفعوا شعارات فقط للانتخابات، لكن ما جوا لأرض للواقع عشان يعملوا. حتى المؤتمر الوطني نفسه يعني ما رفعوا من شعار أكبر من الحجم اللي أسا بيعمل فيه، لكن هو المهم يسعى في أنه ينفذ بعض المشروعات البيئية. وعمل دائرة للبيئة عنده، عمل دائرة، طالما عمل دائرة وعمل هيكلة بيئية عنده في حزبه معناته عنده عاوز يشتغل. رجعت إلى الهياكل الحزبية الثانية لقيت ما في أي حاجة، هي فعلا اترفعت كشعارات لكل اللي كانوا مشاركين من الأحزاب الأخرى، لكن في هيكلهم الآن ما في حد مسؤول من البيئة ولا في حد مسؤول من لا ولا كده. ودي حاجة فعلا يعني تحتاج يعني لمراجعة.
ثاني
الناس بتجي
بروف الآن
الانتخابات بتجي،
نعم،
والناس بتحاسبك،
صحيح
الشعارات بدون ما تنفذ،
صحيح بيجوا كده ولكن برضو الناس يعني هسي أنا مثلا من الحاجات الناس بتكلم عنها، يعني الآن في مشاكل في أنه يعني حتى الناشطين البيئيين وبعض المصلحين اللي بيحاولوا يقدموا مساعدات، يعني القوانين ما بيساعدهم. يعني زول مثلا جايب له مثلا 4-5 شرايح بتاع طاقة شمسية مدخلة البلد وكده، لسنه يعني يولدوا طاقة نظيفة، في النهاية يعني الجمارك القوانين العجيبة جدا جدا كذا.
تمام.
ففي الحتة دي الدكتور يعني
لكن هي ده طبعا نحن كبيين ما يعني ما عند نحن بنتأثر بها نفسنا. يعني أنا أقول لك حاجة، حتى العون الياباني اللي جاء أسع الولاية عشان ينفذ قلت لك المنحة اليابانية وغيرها دي، هي كمان تعطلت بسبب الإجراءات الجمركية وغيره وغيره وغيره، رغم إنه ده شغل يعني حق الحكومة، الحكومة نفسها بتعطله لأنه أصلاً هي هذه هي المنافذ بتاعتها في إجراءاتها وفي حاجات كثيرة جدا بتحصل. المشروع بتاع الطاقة النظيفة والله هم في برامج وفي يعني سعي شديد جدا بأنه يعني يدخلوا الطاقة النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية باستخدام طاقة الرياح، خاصة يعني عندك أنت جهاز يعني مشروعات بتستهلك من الشبكة القومية، كان في إمكانك أنت توفرها عبر شبكات يعني للطاقة النظيفة زي المشاريع الزراعية الصغيرة على نهر النيل في الشمالية، في الولاية الشمالية، في ولاية نهر النيل وخلافه. يعني أنت ممكن تستخدم يعني مصادر الطاقة النظيفة وتوفر هناك على الثاني التوليد الحراري وتوليد الماء الكبير اللي بيمشي عشان يصل مناطق بعيدة. نحن الحقيقة عندنا بعض الموارد اللي ما بنستفيد منها، يعني الطاقة الشمسية دي مفروض يعني نستخدمها بصورة موسعة، كذلك طاقة الرياح. يعني طاقة الرياح حتى في اسكندنافيا تستخدم بكميات كبيرة جدا رغم انه عندهم توليد رخيص من الطاقة الزرعية ومن خلافه، ولكن ايضا يستعملوا برضو المراوح الهوائية ويستعملوا مولدات التوربينات الهوائية وغيره. نحن هذه الطاقات يعني مشكلتنا ليه؟ لأنه مداخل الإنتاج بتاعتها وهي أصلا لابد أن نجيبها من برا، دي المشكلة.
أمي دكتور أسي دكتور ما خلاص أسي يعني مثلا يعني صحيح الآن ما في استراتيجية طويلة المدى لمعالجة يعني القضايا الطارئة اللي بتحدث والقضايا المرتبطة بالبيئة وكده، وهذه في النهاية بتأدي يعني لمشاكل تانية. يعني مثلا نحن مثلا أي زول عارف انه مثلا لما نجيب له اكياس بلاستيك في دكانه في متجره، عارف انه اكياس البلاستيك دي عندها 1 2 3، وعارف انه الناس يعني المصانع بتاعت البلاستيك كده. يعني صحيح الان الناس الان بتكلم انه البيئه يعني اكثر ناس اضروا بالبيئه هم نفسهم الناس الشغالين في المجال البيئي ذات،
والله هو
وقدرتهم يعني الفهم
نعم الصناعة يعني بتحتاج إلى يعني رقابة أقوى من الرقابة الحالية الموجودة. نحن عندنا مشكلة في حاجة اسمها البلاستيك، والبلاستيك يعني مش البلاستيك كتنمية وكحاجة يعني صناعة متقدمة في جميع أنحاء العالم، ولكن عندنا مشكلة بتاعت الأكياس البلاستيكية المتطايرة الخفيفة الوزن الأخف وزنها أخف من الهواء اللي بتطير في الهواء دي ما دي انت يعني ما تلقاها في البلاد الثانية كثيرة، أو إذا لقيتها عندها يعني معروف انت بتتعامل معها كيف جوا البيت. انت جوا البيت عندك يعني الفرز بتاع النفايات بيبدأ من عندك داخل البيت لحد ما يطلع، أو من داخل المصنع أو من داخل المتجر أو من أي حد. نحن هنا عندنا كمية والله دي أنا يعني مستغرب إنه كيف حنقدر السنعارج نلقط كبير بتاعت هذه أكياس البلاستيك اللي هي انشرد على مستوى السودان كله، مش هنا على مستوى السودان كله. يعني انت تمشي الشارع على طول الشارع وانت ماشي كل الأشجار الشجيرات الصغيرة دي بالذات الشوكية اللي هي بتساعد كمان في التقاط الأكياس المتطايرة دي، ودي عاملة يعني لدرجة انه في بعض الناس بيستغلوها استغلال فني في انه الشجره براها عملت لك شكل يعني سريان ولا شكل يعني عجيب جدا تشكيلي من الاكياس الملونه وغيرها بدون ما تقصد. فالمهم هذه الاشياء بتجي مرات نتيجه شنو؟ الواحد ما يقدر يقول يعني هو التلاعب، ولكن عدم الانضباط في تنفيذ معايير الصناعه.
دكتور ما خلاص السبب بعض المجالس التشريعية في ولايات السودان، يعني بعض المجالس التشريعية أصدرت تشريعات بمنع استخدام البلاستيك، عملت كده، لكن كلها في النهاية ما قدرت تصمد وكلها انهارت بسبب يعني أحيانا بعض مرات
لأنه ما عملوا البديل يا أخ محمد، ما عمل البديل. يعني تمام أما الناس تعودوا، ما هو زمان قبل يعني قبل البلاستيك ما ينتشر وأكياس البلاستيك ما هو الناس كان بتحمل يعني الأغراض بتاعتها، لكن انت دلوقتي ما وفرت لها البديل فما ما تمنع، لابد ان توفر البديل ثم تمنع. ولذلك المنع بس من تطبيق القانون بدون ما انت تضع الحل ما بيكون ناتج يعني صحيح. فبعض الولايات نجحت يعني في البحر الأحمر يمكن نجحوا لأنه هم رجعوا إلى استخدام يعني الأكياس القماش وأكياس الورق والأشياء الزيدية الصديقة بالبيئة يعني. ولكن في بعض المناطق يعني ما هو على حد إذا أنتج الكيس البلاستيكي اللي هو ممكن أنت تستخدمه أكثر من مرة ما في ما يمنع، ولكن الكيس الصغير ده هو المزعج بالنسبة لل وده اللي بتنطقته مرات الحيوانات وفي البرة في الغرة وغيره، وهو بيأثر فيها وبيأذاها، وإذا ما قتلها بينتج إنتاج منها كالحليب ولا كغير كله مضر للصحة يعني. كذلك حتى بتستخدم هنا في المدينة في أشياء والله الواحد يتقزز منها يعني، اللي هو أنه الإنسان بجهل جدا يشيل الحاجات السخنة جدا الفول وغيره والحليب في أكياس بلاستيك، والله حاجة مؤسفة جدا. هو ما يدري بأنه هذه الأكياس إذا تعرضت لدرجة حرارة إيش بحصل لها يعني، حتى تلقى بتاع يعني كل هذه السلوكيات من عدم الوعي البيئي، بتلقى حتى بتاع الجدرة اللي بيعمل في الفول بغطي الجدرة بتاعته كابسة لك بأكياس البلاستيك وأشياء بالشكل ده، يفهموا أنه هذه بتزيد من درجة الغليان لأنه بتمنع التسرب وحاجات بالشكل. طيب ما الفول ده ما كان أصل الناس تربت كلها على الفول من قبل البلاستيك ما يجي وما كان بينجب يعني ولا شو؟ فهو عملية فعل اللي ما قلتها ربع الوعي بيحتاج إلى أنك أنت تكون عندك برامج مكثفة وعندك برامج يوميا، أنت إذا ما في نفس القناة يوميا في واحدة من القنوات بتلقى أنه في برنامج مخصص مثلا يعني الجرعات تصل منتظمة يعني، الواحد يوميا يلقى في واحدة من الجرائد مثلا عندها في البيئة، ليه ما في؟ ولا عندنا مجلة واحدة بيئية ما عندنا، ولا عندنا صفحة واحدة بيئية، حتى الصفحة اللي أنا كنت بصدرها وقفت ليه؟ لأنه الجريد اللي أنا بتعامل معاه هي نفسها وقفت لمشاكل بتاعت الورق ومشاكل مالية ولا مشاكل بتاعت يعني جمع ديون وحاجاتهم على الشركات وعلى الحاجات. فالمهم يعني مشاكل متنوعة.
طيب دكتور الآن يعني يمكن الثقافة الاقتصادية والثقافة وحصلت تحولات كبيرة في نظم العلاقات والإنتاج وكذا، الآن ظهر في السودان ما يعرف بالتنقيب العشوائي للذهب.
أيوة
التنقيب العشوائي للذهب
التعدين.
دكتور الآن حقيقة يعني دخل يعني ازدادت زي ما بقولوا يعني أصابكم غما بغم.
أي والله فعلا هو فعلا هو ده مشكلة، ولكن الحمد لله إنه في وزارة مختصة بهذا الأمر ثم تحول يعني تتبع لها مؤسسات وشركات حكومية أو شبه حكومية، ويعني كل ماله بتتوسع في إنها كيف يعني تقنن وتحارب العادات والمشاكل اللي بتجي نتيجة التعدين العشوائي أو التعدين الأهلي زي ما بسموه. وأسست يعني أنا تعاملت معهم قريب في ورشة بتاعت عمل، وهم يتحدثون عن الخطط والاستراتيجيات والأشياء اللي عملوها أساس كيف إنه يقللوا من مضار هذا الأسلوب يعني. وطبعا التعدين يعني واحد من الموارد الأساسية للدخل في الدولة، خاصة بعد تدهور الجانب النفطي، ولابد أنه يعني يمشي، ولكن يمشي مع يعني لا يضر على البيئة بالصورة اللي حصلت في المرحلة الأولى قبل ما تكون في قوانين معينة موجهة نحوه، وقبل ما تكون في اتفاقية، والسودان أصبح عضو يمكن في اتفاقية الزيبق. ويعني الأمر بيحتاج فعلا، لكن أنا مطمئن بأنه هم ماشيين، بس المشي بطيء لأنه المشكلة برضها في توفير يعني الاحتياجات والأشياء اللي هم بتخلوهم يعني ينفذوا مثلا استراتيجياتهم بصورة أوضح. لكن يعني توضعت الأشياء دي وتحت ومن ناحية هيكلية كلها متوفرة، من ناحية تشريعية كلها متوفرة، خبرات الناس يعني ما شاء الله متوفرين وقاعدين صح يعني. أنا دي من الحياة المطمئنة لها في قطاع التعدين. Thank you.
طب دكتور، هل أنت الآن مطمئن على البحر، على النيل؟
والله هو البحر بما فيه الماء.
ما هي التحديات؟
العذب الاثنين هما بحر طبعا، هما رجل بحرين التغيير.
نعم.
فالحقيقة بالنسبة للنيل يحتاج إلى يعني رقابة ورعاية. هو شوف يعني التعدي على النيل في حدود المناطق اللي قريبة من المدن الرئيسية وفي المناطق اللي فيها صناعة على النيل. هناك بعض المصانع اللي قريبة من النيل، مصانع ضخمة بالذات في مصانع إنتاج السكر، هي عندها بعض الممارسات اللي واجهوها الناس بالقانون يعني، وتهم المحكمة عديدة يعني، لأنهم تعدوا يعني في بعض النفايات بتاعتهم إنها تمشي إلى النيل. الأثر بتاعها ليس بالصورة المزعج يعني الآن عشان نحن يكون في بانيك أو يتعاجوا كده، لكن لابد من إيقاف منع يعني. أنا بقول لك يعني هو القانون موجود، والمشكلة بأنه يعني الحاجات دي بتلقاها موجودة في ولايات، هذه الولايات لابد أن تنتبه لهذه القضايا بتاعت الإنتاج المصانع القريبة من المياه عندها وبتدوسها ولا كده. لكن يعني الولايات كمان هي نفسها يعني عندها يعني فقيرة، مش ماليا فقيرة، أيضا في الكوادر، فالكوادر البنية برضو كلها متمركزة في مناطق العاصمة والمدن الكبيرة. إذا مشيت للبحر، نمشي للبحر المالح يعني سي ووتر هناك على البحر الأحمر، البحر الأحمر عنده خطط وعنده منظمة إقليمية وعنده قانون وعنده اتفاقية، اتفاقية جدة سنة 82 دي بترعى يعني وبتحافظ على السواحل بتاعت الدول الأعضاء الموجودة على البحر الأحمر وخليج عدن. لكن شنو، انت كدولة لابد ان تكون مستعد انه هذه الخطط تخدها في التنفيذ، مش خطط تكون يعني في الأدراج ولا في التواليب. احنا عندنا مشكلة في انه السودان اصبح حتى لو ما منتج كل البترول اللي كان دمان بنتجه في جزء في الجنوب، ولكن ما زال التصدير هو نفس الكمية اللي كان بتطلع عبر الموانئ السودانية بتاعت النفط، وأصبح في تهديد كبير جدا للموارد البحرية والبيئة البحرية، على أساس أنه يعني معروف الكوارث بتاعت النفط لما تحصل بتدمر دمار يعني انت عارف براك في أوروبا حتى لما يحصل، والكوارث الآخر كوارث لما حصلت على شواطئ إسبانيا والبرتغال واللي حصلت هناك في غرب أمريكا في فانكوفر، دي دمرت دمار كبير جدا في جوانب كان سياحة، كان إنتاج أسماك، الموارد البحرية. في ذلك نحن ما عندنا حتى إمكانيات الدول ديك اللي عانت من الكوارث النفطية، وما بالك لو حصل عندنا. فلذلك أنا بقول دائما يا جماعة يعني الوقاية 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 قبل ما نجي، لأنه العلاج ما عندنا، أحسن نكون عندنا وقاية دائما. أسعى الوقاية من الملاريا أكثر مما إنك بعدين تطحن وما تلقى حقن ولا تبلع الحبوب ولا كده. فالوقاية مهمة جدا في إنه لازم أن يكون عندنا خططنا دي in operation، خططنا دي ندخلة في مرحلة التشغيل، على أساس إنه لابد أن ندرب الكوادر بتاعتنا في الحماية، لابد أن نوفر. لو كل سنة في ميزانيتنا بنوفر جزء من الآليات اللي بنكافح بها إذا حصلت الكارثة، وإن شاء الله ما تحصل 100 سنة، إن شاء الله ما تحصل، لكن لابد أن نكون نحن موفرين ومستعدين إذا حصلت ننقذ هذه الموارد بتاعتنا. إحنا ما زالت الموارد البحرية بتاعتنا بكرة، بنقول بكرة لأنها لم تستغل بالصورة يعني المفروض، الصورة المكثفة اللي نحن نطلع الإنتاج بتاعنا. إحنا حد الآن الأسماك ما مجرد هي السمك إنك بتشتري كيلو سمك ولا حاجة عشان تقليه للأكل، لا، الثروة السمكية دي ثروة ضخمة جدا بتعيش عليها كثير من البلاد. نحن ما عندنا ولا مصنع تعليب واحد بتاع ثروة سمكية، ولا عندنا حتى اسطول بتاع صيد أسماك البحرية وغيرها. فما دام الموارد بتاعتنا لم تشتغل بصورة الصحيحة، فإذا لابد إنه نحن نحافظ عليها ونحميها من أي تلوث قد يضر بها وقد يزيل لنا، لأنه دي موارد إذا نحن ما حنقدر نستغلها نخليها للأجيال القادمة تكون هي على الأقل يعني حفظنا لهم حقهم.
دكتور، سؤالنا قبل الأخير عن القطاع الشجري، قطاع الشجري وأثره في أنه فعلا في فترة من الفترات الناس كان بيتكلم أنه الحزام اللي كان حول الخرطوم غير مناخ الخرطوم وأصبحت يعني عاصمة للأقل، صحيح المناخ بتاعها ما بارد لكن مناخ معتدل كان يعني وكذا، لكن مرة أخرى العاصمة تعود إلى حرارتها وإلى خط استوائها يعني.
ما فعلا يا أخي، الليلة ذات الوقت سخنت عندنا يعني طوالي انتهى خلاص البرد الليلة. نحن بوقت حتى في صلاة المغرب شعرنا منه الجو خلاص داخل على الصيف فعلا، يعني قلة الرقعة الخضراء والقطاع الشجري وكذا زي ما كلمتك في البداية، على أساس أنه في مشاريع دلوقتي وفي يعني برنامج ضخم جدا و هيبدأ بمؤتمر بعد 10 أيام اللي هو عن حزام شجري كبير، يعني مش حزام شجري، حزام شجري كبير حيستمر البناء بتاعه فترة بتاعت 5 سنوات تقريبا إن شاء الله، وحي يعني حيحجز مناطق يعني في المداخل بتاعت الرياح والصحراء والأشياء دي كلها حماية للعاصمة، ونفس يعني هذه الاستراتيجية يعني الولاية قايمة بها، بتضع في استراتيجية يعني مش عمل بس بتاع خطة أوبن. وتنقل التجربة إلى الولايات، يعني الولايات حتحضر هذا المؤتمر على أساس أنها هي تأخذ التجربة وتمشي أنها تعمل. هناك ولايات أصلا يعني فيها الرقعة الخضراء متوفرة وما عندها إلا مشكلة المحافظة عليها وتنظيمها، ولكن في ولايات تحتاج إلى أنها تعيد نفسها وتعيد زراعة القابات وتشجع إلى يعني هو تشجيع الإنسان في زراعة الشجرة. وحتى في المدينة يعني انت الولايات ابتدت يعني او بعض المحليات السهينة الخرطوم تقول لك بوفر لك الشجرة بس انت ارعاها قدام البيت، يعني والشجرة يعني المثمرة والظلية مش بس تكون ظل بس او صبرة بس، يعني التنوع برضو يعني الشجري بيكون مطلوب. فالحزام السابق اللي هو تحول الآن أصبح ما أعرف هو جزء من المدينة هنا في الأزهر ولا حاجة، ده كان زمان الحزام الأخضر نحن بنذكره، يعني لما كنا أسوال أيام كانت في أيام حكم عبود الله يرحمه. المشكلة بتاع توفير المياه كان هو من شبكة الصرف الصحي اللي اتعملت ووقفت إملاك الحد. احنا عندنا مشكلة الحقيقة الزراعة يعني الشجرية حول المدن وغيرها في جميع أنحاء العالم بتلقاها دائما من مياه الصرف الصحي، فنحن عندنا هنا أصلا شبكة الصرف الصحي هي نسبة ما في داعي عشان أقول لك تعتبر بالنسبة لامتداد العاصمة اللي حصل والتوسع الأفقي الحصل يعني ده كارثة، إنك أنت مدينة ضخمة زي دي تعتمد ما زالت على شغل نظام السبت تانك القديم وكذا. فيعني المفروض إنه تتوفر يعني وحدات او شغل نظام صرف صحي عشان هو من المياه بتاعته انت تقدر تزرع يعني هذه الاشجار غير المثمره اللي بتكون زي حزام اخضر حول المدن، وهذه الاحزمه يعني بجانب انها هي بتقلل من الاتربه والرياح والمشاكل النادية هي بتغير في المناخ نفسه بتكيف المناخ نفسه، شفت كيف؟ وأنا أعتقد بأنه يعني التخطيط العمراني هو ما قاعد يدي الـ حتى موجود، هو موجود في بعض لوائح وبعض قوانينهم إنك تنظر إلى الناحية البيئية عند التخطيط وغيره، ولكن النظر مع الفعل أنا ما شايفه متماشي يعني. فأنت الليلة بتوسع المدينة بصورة رهيبة، يعني الخرطوم وصلت يا أخ محمد دخلت في حدود الجزيرة، وحتى أنا سمعت إنه المناطق اللي وزعوها أخيرا لناس الخرطوم هي تابعة لولاية الجزيرة، ودلوقتي الناس يعني عاوزين يضموا على الخرطوم عشان تبقى تابعة لولاية الخرطوم. انت وزعت حتى في الولاية دي يعني زي مدينة المحورية، سمعت بها انا حاجة اسمها المحورية، بعد مدينة الاثري في مدينتين الدبلوماسي وما اعرف ايه، حتى تجي المحورية دي دخلت في نطاق ولاية الجزيرة، لكن ولا شجرة ما في. انت بتعمل التوزيع بتاع الاراضي، بتغز الاعمده بتاعت الكهرباء عشان يعني الناس يجوا يبنوا هناك، يا اخي دي ما يعني مجمعات سكنيه لو انت عملتها راسيه. اخيرا فتحوا واحده من المدن الراسيه بعد الاثري، دي جميله جدا يعني من ناحيه بتاعت انك تجمع مجموعه ضخمه جدا من السكان في رقعه بتاعت مساحه ضيقه عشان توفر لهم الخدمات. وفي الحاله دي مثل هذه يعني المجمعات الفتحوا اخيرا دي، يا اخي دي اتعملت ابار، يعني الصرف الصحي بتاع ابار، يا اخي دي ده معناته كبير انت عملته، والابيار دي تتحمل كيف دي؟ يعني والله حاجه يعني مزعجه جدا. ليه؟ لانه العمارات دي ضخمه جدا وفيها يعني الاف الشغل. لو كانت عملت وحده بس خاصه بهذه المجمعات، وحده صرف صحي، كان كافي بانها تخلق المنطقه دي تعملها جنه من الخضره وتعالج المشكله بتاعت الصرف الصحي بتاعها، بدل ما كله عماره عامله لها 5-6 ابيار وحفروا الارض وبعد شويه ندخل في ابيار وتلوث مياه جوفيه وتلوث مياه. يعني احنا بنخلق المشاكل مرات برانا بضعف التخطيط يعني وعدم النظره لشيء يعني متكامل. فلما نبني مجمعات سكنيه زي دي المفروض يكون في بناء متكامل، ويكون كل يعني قطاع دوره، يعني دور القطاع البيئي وين عند بناء التخطيط العمراني بهذه الصوره، بيشتغلوا يعني منفصل كل ناس وسلطاتهم، بعدين شغب يعني زي ما سماه احد السياسيين القدامى الشغب العمراني.
دكتور نحن في ختام هذا الحوار، يعني هل تفتكر دكتور انه قضيه البيئه يعني مرتبطه بالتنميه المستدامه والاستقرار السياسي؟
والله هو طبعا الان القطاع البيئي كله الرسمي يتكلم على التنميه المستدامه، وعلى اساس انه يحول كل المشروعات وكل الاشياء اساس انه يكون هناك استدامه، وده طبعا يعني مفهوم مطلوب، وده يعني من يعني شرط الألفية على أساس إنك أنت يعني الأشياء تبقى فيها استدامة. ولذلك نحن يعني نتمنى ونرجو بإنه القائمين على الأمر، وأنا أقول هذا الكلام كله برأيي الشخصي ولا أمثل أي جهة رسمية في هذا الكلام، إنما أسعى كخبير وبرأيي الشخصي في إنه كل مشروعاتنا لا تكون محدودة المدى، تكون هناك استدامة ونعمل إلى استدامة المشروعات البيئية، وربنا يوفق.
شكرا جزيلا دكتور محجوب الحسن الخبير البيئي والاستشاري، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مشاهدي ومستمعي راديو دبنجا، حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين احييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.